بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء السابق من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وفي نعيمه. في هذا اللقاء نتدارس مسألة جديدة من مسائل القبر، ألا وهي فتنة القبر. وقد قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في قوله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل التي تداولها أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، وبالتحديد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. فتنة القبر، وما أدراكم ما فتنة القبر؟ عليها أعني على هذه الفتنة يبنى النجاة عند الله تبارك وتعالى، وعليها تبنى السعادة. فمن تجاوز هذه الفتنة فإنه يسلم بإذن الله تبارك وتعالى من فتن كثيرة ستعقب هذه الفتنة. ومن أخفق في هذه الفتنة والعياذ بالله فإنه يعذب ويهلك، نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. هذه اللفظة وهي فتنة القبر، وهذا المصطلح الشرعي مأخوذ أيها الإخوة من عدة ألفاظ وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وهي أسماء بنت أبي بكر، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، إلى آخر الدعاء. فما هي أيها الإخوة فتنة القبر، وما معناها، وما هي الأدلة عليها، ولمن توجه هذه الفتنة، وهل هناك من يستثنى من هذه الفتنة؟ هذا وغيره ما سنتدارسه إن شاء الله في هذا اللقاء. فتنة القبر أيها الإخوة التي أشار أو ذكرها المؤلف في قوله رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. نفهم من هذه العبارة أن في فتنة القبر، أي في مضمونها، سؤال، بقوله رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. سؤال عن ماذا؟ إذا كان في الفتنة سؤال، فهو سؤال عن ماذا؟ سؤال موجه إلى كل مكلف عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نستطيع أن نقول إن فتنة القبر معناها هي سؤال الميت واختباره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى فتنة القبر، هذا هو ضابط هذه العبارة أو اللفظة الشرعية: سؤال الميت واختباره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناظم: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا. هذا تنبيه على أن الفتنة فيها اختبار وفيها سؤال وفيها امتحان. السؤال هنا: ما الدليل على هذه الفتنة؟ وما الذي يثبت وقوعها؟ المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعتم ساق دليلا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية دليلا من القرآن على هذه المسألة، فما وجه صلتها بهذه المسألة؟ ما علاقة هذه الآية بهذه المسألة التي معنا؟ تتبين أيها الإخوة صلة هذه الآية بالمسألة من جهة تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، حيث فسرها صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص بالثبات عند السؤال في القبر. وأذكر لكم ثلاثة أحاديث في هذا. الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر، المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحديث واضح من جهة تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية. الحديث الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال صلى الله عليه وسلم مجيبا لها بالآية، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الحديث أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأسدار، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي تمتحن وتختبر وتسأل، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مؤمنا، أي المسؤول المقبور، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة. فيريد أن ينهض فيقول له: أسكن، ويفسح له في قبره. جعلني الله وإياكم منه. وإن كان كافرا والعياذ بالله أو منافقا، يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت، أي بالله، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك هذا، ويفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. يعني يقمعه قمعة، يعني يضربه ضربة قوية بهذا المطراق، وهو أشبه بالمطرقة التي بيد هذا الملك. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هي لا، يعني أصابه الهول والفزع الشديد، إلا هي له عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن هذه ثلاثة أحاديث فيها إخواني تفسير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمدلول هذه الآية وبيان المراد منها. أما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ببيان ما يجري في القبر وما يحصل فيه عند هذه الفتنة، ومن الذي يأتي فيسأل، وما صفة هذا الذي يسأل، وما الذي يسأل، إلى غير ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر أحد كبار علماء المالكية رحمه الله تعالى: يقول والآثار في هذا يعني في بيان فتنة القبر متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع. المرجع التمهيد مجلد 22 صفحة 247. ومن النصوص في هذا أيها الإخوة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول، أي اليهودية تقول لعائشة هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، أي تسألون فيها وتختبرون؟ قالت فارتاع، أي النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا، أي فزع وخاف صلى الله عليه وسلم، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. النبي عليه الصلاة والسلام هنا رد على هذه اليهودية، وكأنه صلى الله عليه وسلم بسؤاله أو برده هذا ينكر حصول الفتنة للمؤمن، وأنها إنما تحصل لمن؟ لليهود. وهذا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بأن الفتنة تحصل للمؤمنين أيضا، مما يدل لذلك تتمة هذا الحديث. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، رواه مسلم. وعند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال المنذري الألباني رحمة الله تعالى على الجميع عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ولا مشعوف يعني ولا فزع فزعا شديدا بحيث أن قلبه من شدة الفزع قد ينخلع من مكانه والعياذ بالله، قال غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار فنظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر انظر ما وقاك الله، ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فما كنت تقول؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك والعياذ بالله. خير، لكن صرف عنه. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال هذا مقعدك منها، وهو لتوه دخل القبر أيها الإخوة، هذا مقعدك منها. ثم يقال له على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب، نسأل الله السلامة والعافية. وعند الترمذي أيها الإخوة وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، يعني إذا أدخل القبر، إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، من شدة ماذا أيها الإخوة؟ من شدة فظاعة منظر هذين الملكين. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو، أي الرجل، عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، التئمي عليه، أي اجتمعي، فيقال التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذه أيها الإخوة بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأنا تعمدت الإكثار منها لأنها تكمل بعضها بعضا من جهة شرح وتفصيل وبيان ما يجري للمؤمن ولغير المؤمن في هذه الحفرة. من خلالها يتبين لنا أيها الإخوة حال المؤمن في القبر وحال غير المؤمن، ويتبين من خلالها حال الملكين مع المسؤول، ويتبين نتيجة وثمرة هذا السؤال إن أجاب ووفق للإجابة الصحيحة، وحال العياذ بالله وسوء مآل من أخفق في الإجابة، وكيف يكون استبشار المؤمن حين يجيب، وكيف يرد عليه الملكان بما يسره ويفرحه ويقوي رغبته في ما عند الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس بالنسبة لغير المؤمن، نسأل الله السلامة من ذلك. ما قرره ابن أبي زيد القيرواني إخواني في هذه الفتنة وشأنها قرره أيضا غيره من أئمة الإسلام في مصنفاتهم العقدية المختصرة منها والمطولة، المنظومة منها والمنثورة. من ذلك ما قرره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة برواية عبدوس بن مالك العطار وهو مطبوع، يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله في نعمة الاعتقاد: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. ويقول الصرصري رحمه الله أحد علماء الحنابلة في القرن السابع في منظومة له في الاعتقاد: وحق عذاب القبر ثم نعيمه، ويسأل فيه منكر ونكير. السؤال إخواني، بعد هذه الفتنة ماذا يحصل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى. هذا ما يتعلق بمعنى فتنة القبر والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وتقرير الأئمة. هنا مسألة في قول المؤلف رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يفهم من هذه العبارة أيها الإخوة أن جميع المؤمنين يفتنون في قبورهم على اختلاف منازل هؤلاء المؤمنين، وأيضا تفاوت أحوالهم ودرجاتهم عند الله عز وجل. إذا نظرنا في هذه العبارة وانظروا إليها، هل هذا العموم باق على عمومه أم له استثناء؟ ما تقول يا أبا عبد الرحمن؟ أصول وعقيدة الحين يلا.
لا أعلم إن كانت هناك، قد يكون هناك نصوص تستفيد بعض من له منزلة ورفعة قديمة.
نعم.
من فتنة القبر. الله أعلم.
قد للتحقيق، قد للتقريب، شو عندك يعني؟
تقريب.
للتقريب ها؟ ما تقول يا إبراهيم؟ مفهوم السؤال صح؟ نعم. يقول المؤلف: وأن المؤمنين، هل هذا يعم كل المؤمنين ولا هناك من يستثنى من هذه الفتنة؟ الذي يعرف ما انتهى إبراهيم، عندما ينتهي إبراهيم انتقل لك. يعم كل المؤمنين، يعني العموم باقي على عمومه. استثنى
الشهداء.
نعم.
انهم لا يفتنون القبر.
نعم.
امس اخذنا نقول كفى ببارقة السيوف فتنة.
ما شاء الله. طيب وغير الشهداء؟ نمسى ها؟ من يموت يوم الجمعة. وايضا إذا عدنا إخواني للنصوص الواردة في فتنة القبر، سنجد كما ذكر الإخوة أن هذا العموم قد دخله الاستثناء. ومعنى دخله الاستثناء أي إن هناك من لا يفتن في قبره ولا يسأل، بمعنى أنه يعافى من فتنة القبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد وردت عدة نصوص تستثني فئات معينة في هذا. والقرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ذكر عددا من هؤلاء ونبه على هذا التخصيص، فقال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب، يعني لا يعارض من يسأل في قبره، بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال، يعني يفصل بين هذا وهذا، ويقاسي تلك الأهوال. قال: وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلى عباد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم التناد. طيب، السؤال: من هؤلاء الذين خصوا من فتنة القبر؟ وما الدليل على هذا الاستثناء؟ أن هذه أمور غيبية ولا بد من دليل واضح في هذه المسألة. الجواب إخواني: جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت باستثناء من وقعت ميتته في أحد الأمور التالية، أعطيكم ثلاث كلمات احفظوها: رباط وقتل وزمان. رباط وقتل وزمان، ما معنى هذا؟ طبعا هذا اختصار للحالات. أما الرباط فمعناه ملازمة ثغر من ثغور المسلمين لحمايته وحراسته من أعداء الله عز وجل، هذا معنى الرباط يعني الملازمة. والثغر هو الحد أو المكان الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار. فالمرابط الذي يكون في هذا المكان للقيام بهذه المهمة أيها الإخوة يعافى من فتنة القبر. والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أو الفتان، كلاهما صحيح، وأمن الفتان أو الفتان، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى يعني منكرا ونكيرا يعني الملكان. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من فتنة القبر. وهو الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني. إذن هذا ما يتعلق بالصنف الأول وهم المرابطون في سبيل الله عز وجل. أما القتل فالمقصود شهيد المعركة الذي يموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. روى النسائي وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ وهذا أمر كأنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعلمون أن الشهيد لا يفتن في قبره. فجاء السؤال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبور إلا الشهيد؟ يعني لماذا هو مستثنى من هذه الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. بارقة السيوف يعني شدة لمعانها، السيف إذا جاء على الرأس هذا بحد ذاته فتنة من أعظم الفتن على الشخص. يقول ابن القيم رحمه الله شارحا هذا الحديث مبينا وجه استثناء الشهيد من فتنة القبر، قال: وقوله كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة معناه والله أعلم قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر، فلو كان منافقا لما صبر ببارقة السيف على رأسه، فدل على أن إيمانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له، وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره. هذا توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى للحديث وواضح. الصنف الثالث قلت من مات في زمن معين، وهو من مات في يوم الجمعة، والمقصود في يوم الجمعة يعني في نهارها أو في ليلتها. من مات في ليلة الجمعة أو في يومها يعني في نهارها فإنه يؤمن من فتنة القبر. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة يعني في نهارها أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، قال الألباني في أحكام الجنائز: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. إذن هذه الأحاديث أيها الأخوة تدل على نفي السؤال عمن مات في هذه الميتات أو في إحداها، وأنه لا يتعرض لما يتعرض له غيره من السؤال. مسألة أخيرة في قول المؤلف هنا: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وهي تأملوا العبارة، قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. قوله وأن المؤمنين، هل لهذه العبارة إخواني، هل لهذه العبارة أو الجملة مفهوم؟ بمعنى إذا كان أهل الإيمان يفتنون في قبورهم ويسألون، إلا من خصه الدليل من الأصناف الثلاثة كما تقدم، فهل يفهم من هذه الجملة مفهوم مخالفة أن الكفار أو المنافقين نفاقا أكبر أنهم لا يفتنون ولا يتعرضون على اعتبار أنهم كفار وجاحدون ومآلهم إلى النار؟ أبو عبد العزيز لا يفهم، لماذا؟ أحسن، تبارك الله فيك. الجواب أنه لا مفهوم لذلك أبدا، وذلك لصراحة النصوص بسؤال الملكين للكافر وللمنافق كما تقدم معنا في عدة أحاديث قبل قليل، وقد قرر هذا وبينه بالدليل القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة حسب الطبعة الجديدة، من أراد الرجوع المجلد الأول صفحة 413 إلى 415، وهكذا أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح المجلد الأول صفحة 252 وما بعدها في الطبعة الجديدة. بل إن ابن القيم رحمه الله عقد فصلا لهذه المسألة بالذات وقال: فصل. أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ ثم قال بعد ذلك في أثناء الفصل وتقرير الأدلة: وأدلة القرآن والسنة تدل على أن السؤال للكافر والمسلم. هذا أخواني ما يتعلق يعني بقول المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، وهذا ما يعني أمكن إعداده في خصوص هذه المسألة. وبقي عندنا ما يتعلق بضغطة القبر وتنبيهات على بعض الأمور المتعلقة بعذاب القبر وفتنته، نأتي إن شاء الله عليها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والوقاية من فتنة القبر وعذابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.